أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. يوم كان الصحب يرجون جنان، كانت الدنيا لهم تحت القدم، نصر دين المولى لهم دثار، وشعار وفؤاد وعلم. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه على حين فترة من الرسل وجهالة من الناس، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات الكرام، لازلنا بفضل الله تعالى بصدد الحديث عن قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكرنا في الحلقة الماضية أن الحق تبارك وتعالى عندما تحدث المنافقون في عرض الطاهرة زوجة أطهر العالمين صلى الله عليه وسلم، وبرأها الله عز وجل في قرآن يتلى على مسامع الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، واستطرد القرآن الكريم في معالجة القضية من كل جوانبها، لأن هذه القضية الخطيرة لا تتعلق بفرد أو بجماعة، إنما تتعلق بمستقبل مجتمع، وإن شئت بمجتمع بشرية، لأن كلام الناس في بعضهم البعض وأن يقع الناس في أعراض الناس هذه كارثة، بل كارثة الكوارث، ومن شأنها أن تقطع كل اختلاط بين أي إنسان وآخر على وجه الأرض، لأن العرض من الكليات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها والعبر عنها عند علماء الشريعة بالمعلوم من الدين بالضرورة. فالأعراض شأنها عند الناس عظيم، وقلنا أن هذه الآية الكريمة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الآية لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا ينتظم، وسياقها الذي أنزله الله عز وجل فيها، حتى نقدم بينها بمقدمات من خلال كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نقف منها أو نفهم المعنى الذي يريد الله عز وجل أن يوصله إلينا سبحانه وتعالى. وذكرنا من هذه المقدمات أن قوة أي مجتمع إنما تقاس بأخلاقه، ثانيا أن شرع الإسلام بني على العفة والطهارة، ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظة غير متداولة على ألسنة الناس ويعف ذكرها لموطن كان لابد أن تستخدم فيه هذه اللفظة حقنا للدماء وصيانة لحياة الناس، رابعا أن مدار المؤاخذة على أعمال القلوب وأنها على خمس مراتب، خامسا الإلحاد في الحرم ومحبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين من الكبائر، من كبائر الذنوب التي يحاسب الله عز وجل عليها ويتوعد عليها بأشد الوعيد. ثم توقفنا عند الوقفة الثالثة، وهي أنه ليس كل ما يعلم أو يسمع يقال، مش كل ما يسمع الإنسان حاجة أو يعلمها يسارع بذكرها ونشرها في الناس. والله عز وجل ساق في الآيات التي تتحدث عن براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أدبا بالغا وتحذيرا شديدا، فقال في التحذير: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فقلنا سلفا أن كل الخلق يسمعون بآذانهم وتكلمون بألسنتهم، فلماذا قال الحق سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، أي سمعتم الكلام بألسنتكم؟ هذا ليس مراد الله عز وجل، إنما المعنى أنكم بمجرد ما نما الكلام إلى آذانكم أخشموه على الفور، وهذا من سيما البغبغاء ابن آدم، الله عز وجل وهبه الأذن واللسان كي يسمع كثيرا ويتكلم قليلا، قبل أن يتكلم لابد أن يفكر، وأن الإنسان إذا هذي بكل ما يسمع فهذا خطر شديد على الإنسان في الدنيا والآخرة. ولهذا ساق الله عز وجل بعد موقفا حسنا ينبغي أن يتحلى به مجتمع المؤمنين. الله عز وجل قال: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا إفك مبين. الله عز وجل ينبه مجتمع المؤمنين على أنه ينبغي أن يكون إحسان الظن هو الأصل في هذا المجتمع الطاهر الذي يجعل القرآن دستوره وسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قدوته. وقيل في سبب نزول الآية، وإن كان في سنده ضعف، أن رجلا من الأنصار يسمى خالد بن زيد ويكنى بأبي أيوب كان جالسا مع امرأته بليل، يعني شأن أي إنسان يجلس مع امرأته يصمر معها، فالكلام جاب بعضه فتطرق إلى ما تحدث به المنافقون وضعاف الإيمان في عرض الطاهرة زوج أطهر العالمين عليه الصلاة والسلام، فقال أبو أيوب بتطفل الزوج على زوجته: هل سمعت ما يقول أهل الإفك في شأن عائشة؟ قالت: نعم، وإنه والله الكذب، وإنه والله الكذب. فقال الرجل في تطفل أيضا: لو كنت مكان عائشة أكنت تصنعينه؟ فقالت المرأة: لا والله، يعني لا يمكن أن أفعل هذا، لأن هذا أمر صلى الله أن يستر علينا جميعا يعف عنه الأحرار والحرائر. عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في مكة يوم الفتح، فجاءت هند مع جملة المبايعات، فلما تلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهن آية الممتحنة: ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت هند: أوتزني الحرة؟ رضي الله عنها. فقالت: لا والله. فقال الرجل بإحسان ظن بالغ: فوالله لعائشة خير منك، أي إن كنت تعفين عن هذا فأم المؤمنين أطهر منك، وهي في باب العفة أمكن من كل النساء. فقالت له: ووالله لصفوان خير منك. ويسجل القرآن الكريم هذا الموقف ويظل خالدا في سجل التاريخ إلى أن يرث الله الأرض من عليه. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك، وقالوا هذا إفك مبين، أي لا ينبغي لإنسان أن يتكلم به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في مقدمة صحيحه: كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، دي كارثة، وتوقع الإنسان في الكذب لا محالة، إن كل ما يأتي إلى مسامعك تحدث به الناس. ينبغي على الإنسان أن يتريث، ليس كل ما يسمع أو يعلم يقال، لابد على الإنسان أن يعقل ويتفكر ويتريث قليلا ما يقال وما لا يقال. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. مش ممكن، لن يصل يوما ما إلى مرتبة العلماء، ولن يسلم عرضه ودينه وهو يتكلم بكل ما يسمع، بل لابد للإنسان أن يتعقل وأن يتريث وأن يعلم ما يقال وما لا يقال. وقال عبد الرحمن بن مهدي من أئمة المسلمين أيضا رحمه الله: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما يسمع. لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما يسمع. وقال بعض التابعين: سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، يعني مهتم بهذا العلم حفظا، بهذا الكتاب العزيز حفظا وفهما، فقرأ علي صورة وفسر لي حتى أنظر فيما علمت. عايز يستوثق من علمه، وهل تعلم العلم على الوجه الصحيح أم لا. قال: ففعلت. قرأ عليه وذكر له ما تعلم، فقال له: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة، إياك والشناعة في الحديث أي الكذب، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. أن الإنسان إذا أطلق لسانه فتكلم بكل ما يعلم وأطلق لسانه في الناس سيصاب بالذل في الدنيا وفي الآخرة، وسيكذب في حديثه بين الناس، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. سابعا: الستر واجب على كل مسلم. الستر واجب على كل مسلم. الله عز وجل أمرنا بأن نستر على بعضنا البعض. إن مجتمع يطلق لسانه في بعضه البعض بأقبح الكلمات والألفاظ، أي مجتمع هذا؟ لقد خرجنا من حدود الآدمية والإنسانية إلى حدود البهيمية، أن نتكلم في أعراض بعض بالسب واللعن والشتم، لسيما ربما يصدر هذا من سفلة الخلق الذين لن يتعلموا لا دين ولا شرع، ولم يتربوا في محاضن طاهرة تخرج إلى المجتمع عناصر إيجابية محترمة. لكن للأسف استوى في هذا السافل والعالي، وصار الأمر سداح مداح والحبل على غاربه. تسمع في الإعلام، في الشوارع، في مواقع التواصل الاجتماعي، في كل مكان أسوأ الألفاظ. ربما هذه الألفاظ لو رجعنا كده 10-20-30 سنة وراء، وأبائنا وأجدادنا اللي موجودين على ظهر الأرض لازالوا عايشين النهاردة، بل ربما لا يكون له أثر في مجتمع الكافرين. شيخنا وإمامنا العلامة محمد الخضر حسين رحمة الله عليه، شيخ الأزهر الشريف الذي تولى مشيخة الأزهر سنة 52 بتكليف أو بطلب من قيادة الثورة آنذاك، أرسل إلى ألمانيا سنة 45 وراح الحرب العالمية الثانية دائرة، قعد في ألمانيا سنة ونص. الرجل عاد كتب كتاب عن هذه المدة التي أقامها في ألمانيا يسمى مشاهد برلين. يقول الإمام عليه رحمة الله محمد الخضر حسين، يقول: استحكمت الروابط الاجتماعية بين أبناء هذا الشعب حتى أني مكثت فيهم عاما ونصف فلم أسمع كلمة نابية. قعد سنة ونصف في مجتمع كافر لا يدين بدين الإسلام، ما سمعش كلمة خارجة عن المألوف في العرف، كلمة فيها فحش أو سوء أو قلة أدب. مكثت فيهم عاما ونصف فلم أسمع كلمة نابية، ولم أسمع مشاجرة لا بين رجلين ولا بين امرأتين ولا حتى بين صبيين، فكنت أقول والله هذه أخلاق الإسلام. فأين مجتمع المسلمين اليوم من هذه الأخلاق؟ هؤلاء ليس لديهم كتاب وحي سماوي مصون، وليس لديهم رسول سيرته وسنته منثورة فيهم، ليس فيها ما يشين بل فيها كل ما يمدح. فأمر عجب أن نرى هذا. فنسأل الله أن يعصم مجتمع المسلمين. فاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. عدنا إليكم بفضل الله تعالى. كنا نتحدث على أن الستر واجب على كل مسلم، وأن هذا ينبغي أن يكون سيما مجتمع المسلمين، ونحن أولى بهذا من أي مجتمع على ظهر الأرض. إذا كانت المجتمعات الكافرة التي لا تدين بدين الإسلام فيها خط أحمر في العلاقات الاجتماعية وفي الألفاظ التي تقال والتي لا تقال، فكيف بمجتمع مسلم يشهد كلمة التوحيد صباح مساء، لديه شرع منزل من السماء، سنة وسيرة لإمام ونبي حسنة عليه الصلاة والسلام. فهذا سيما مجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعز بن مالك رضي الله عنه كان يتيما في حجر هزال، فلما قارف ما نهى الله عز وجل عنه ذهب ماعز إلى هزال فأطر إليه بفعلته، فقال له هزال: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يستغفر لك. هزال لم يكن يريد أن يفضح ماعز، إنما من شدة حبه عليه أمره أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستغفر له، لأنه يعلم أن دعوة النبي مستجابة، وأن طلب المغفرة من النبي صلى الله عليه وسلم لعموم المسلمين مستجابة. قال الحق سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لكن عند الحدود الشرعية من أبدى صفحته وأقر بفعلته لابد أن يحكم فيه كتاب الله عز وجل، ولم يكن يعلم هزال هذا. فلما ذهب ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بفعلته وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. المعنى يعني أنه أتاك فأصر إليك، لو أمرته بالتوبة فيما بينه وبين الله عز وجل كان خيرا لك، لكن ما دام أتى وأقر بفعلته فلا بد أن يحكم فيه كتاب الله عز وجل، وأن يقيم عليه الحد الذي حدده رب العزة تبارك وتعالى. وفي الطبراني بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة. وعنده أيضا من حديث مسلمة بن مخلد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. أحيا موؤودة يعني أحيا نفسا كانت ميتة. قال الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكانت هذه عارة الجاهلية، فالذي يستر على إنسان يحييه من العدم، لأن الفضيحة لا سيما فيما يتعلق بالأعراض، لو واحد قتل عنده قتيل، ابن أخوه عم خاله أي إنسان، لو قتل عنده قتيل وعلم الناس بمقتله الأمر هين. لكن أن يتهم الإنسان في عرضه الموت أهون، بل مغبة هذا تلحقه حتى بعد موته. فالستر هنا كأنه أحياه من العدم، لأنه أشد من القتل بكثير، وهذا يعلمه الأحرار والإعفاء في الناس. من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. والتقييد هنا للغالب، ما تقولش أنا بستر على المسلمين يبقى الكفار نتكلم في أعراضهم ونطلق ألسنتنا بالفحش، هذا ليس سيما المسلم، حتى ولو كان من في المقابل لا يؤمن بدين الإسلام. النبي يخاطب مجتمعا مسلما، لابد أن يعف في كلمة بكلمة السوء في نفسه وفي من حوله، على الأقل حتى يتعود أولادنا الصغيرين أن يتكلموا كلام محترم. النهاردة الأولاد الصغيرين الذين لم يبلغوا الحلم بعد، لم تجري عليهم أقلام التكليف، يذكرون أسوأ الألفاظ، وده مردوده إلى ضعف التعليم وتردي وضعه في ديار المسلمين. وخد عندك بقى قذارة الإعلام اللي يقول لك صفة المجتمع والناس المتعلمة والراقية، أسوأ الألفاظ والله العظيم، يقولون ألفاظا يعف عن ذكرها السفلة والفقراء والوضع في الخلق. أي صفوة هذه؟ ده الناس دي لو ما عندهاش دين ما فيش حاجة اسمها عيب وحرام وحلال، خلي الدين على جنب، ما تعلموش في بيوتهم ان بابا وماما يقول له عيب وكخ وما تقولش كده وقول كده. الناس دي جابت الأخلاق دي منين؟ وهذه الأخلاق تبث علينا ليل نهار. الناس دي تريد أن تدمر مجتمعاتنا، فهم أبعد الخلق عن كل فضيلة، قاتلهم الله، لأنهم يوما ما سينشأ أولادنا على هذه اللغة. وده موجود النهاردة، القضية اللي في المجتمع ليست قضية سياسية ولا كراسي ولا حكم، بقدر ما هي قضية أخلاقية وتردي مجتمع. أخونا الحبيب الدكتور محمد علي عامل سلسلة مقالات على الفيسبوك اسمها تصدع القيم، دي مش تصدع قيم، ده انهيار قيم، ما عادش فيه معايير أبدا. أي مجتمع يصل إلى هذا الحال لا يمكن أن يقوم، لا على قدمين ولا على قدم واحدة. فلابد على المجتمع أن يعي خطورة الموقف الذي نحن فيه الآن، أن ليه راجل شكله محترم لكن لا يمت إلى الاحترام بصلة على الإطلاق، يتفوه بأقبح الكلمات التي ربما يستحي الرجل أن يكررها مع امرأته التي قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء ما عدا ما حرمه الله عز وجل، يعني ما فيش حواجز بين رجل امرأته، ومع هذا ربما يستحي أهل العفة والطهارة أن يترفعون عن أشياء لا ينبغي أن تقال حتى مع من أحلها الله عز وجل له. فالناس دي ليل نهار قدامنا، وعلى ما سمعنا وأولادنا بتتعلم، الناس دي جت منين؟ سبحان ربي. وشوفوا شيخنا قالنا الخضر حسين يقول مجتمع لا يدين بدين الإسلام سنة ونص كاملة، ده انت ما بتعديش لحظة في مجتمعات المسلمين، لحظة في الشوارع في المجتمعات أو في أي مكان، مدارس أندية في أي مكان، وتسمع أوسخ وأقذر وأحط وأدنى الألفاظ. سبحان ربي، ده بسبب هذه الحالة التي سالت فيها القيم والأخلاق في مجتمع المسلمين. فأليس هذا شرعنا؟ أليس هذا كلام نبينا؟ ألم يقل لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ الناس دي ما تعرفش دين، ما تعلمتش إسلام وشرع وحرام وحلال. سبحان الله. في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع، أي نادى بأعلى صوته، فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ولو في قعر بيتك، سيفضحك الله عز وجل يوما ما. وقال عليه الصلاة والسلام إنك إن تتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وده اللي واقع في المجتمع النهاردة، تتبع الناس لبعضهم البعض وحديث الناس في أعراض البعض هو ده اللي أوصل المجتمع إلى حالة السيولة، إن ما عادش فيه أي خطوط حمراء بين الناس، كله بيتكلم في أخص الخصوصيات ويصفون بعضهم البعض بأسوأ وأحط الألفاظ. يا قوم هناك حواجز، خطوط حمراء، يعني لا شك احنا مجتمع مسلم يحكمنا ديننا، ما احنا فينا عايشين منا لأنفسنا، إنما في دين بيحكمنا، لكن قبل وبعد الدين هناك حدود للآدمية في حاجة اسمها إنسان. رب العزة عندما كرمنا على سائر المخلوقات ولقد كرمنا بني آدم عشان تعيش حياة الفطرة الأولى، ما ينفعش نعيش زي الحيوانات في الغابة. قاتل الله السياسة والكراسي التي أودت بحالة الناس اليوم إلى أن يأكلوا بعضهم البعض كما يأكل السمك السمك في الماء والوحوش الوحوش في الغابة. عشان هاردة عشان كراسي ومناصب نصل إلى هذا الحد من التردي والانحطاط ونتكلم في أعراض بعضنا البعض وفيما بل في أخص خصوصيات الأعراض، هذا لا يمت إلى الدين بصلة، لا ينبغي على مسلم أبدا أن يفعل هذا. ثامنا، من تلبس بمعصية فستره الله عز وجل فلا يكشف ستر الله عنه. من تلبس بمعصية فستره الله فلا يكشف ستر الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم وغيره بسند صحيح: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله عز وجل، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. مدام ربنا سترك لا تكشف ستر الله عز وجل عنك، تب لربك فيما بينك وبينه. العلماء قالوا الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يتركه الله، وظلم لا يعبأ الله عز وجل به. أما الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل فالإشراك بالله. قال سبحانه: ومن يشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فمظالم العباد بعضهم البعض. وأما الظلم الذي لا يعبأ الله عز وجل به فالذنب يرتكبه الإنسان فيما بينه وبين ربه، لأن رب العزة سبحانه وتعالى غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى رحمته. فما دام أن الله عز وجل سترك فاستر على نفسك. ولهذا أورد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى، أي في عفو الله ورحمته، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي الذين يجاهرون بالمعصية. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عز وجل فيقول: يا فلان عملت كذا البارحة وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح فيكشف ستر الله عز وجل عنه. هو لماذا كل الأمة في عفو الله إلا هؤلاء؟ قال العلامة ابن بطال في شرحه للصحيح: لأن الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله وحق رسوله وحق مجتمع المؤمنين، وفيه ضرب من العناد، أنك تخطيت حد الله وحد رسوله عليه الصلاة والسلام ثم أردت أن تفسد مجتمع المؤمنين ثم عاندت الله عز وجل فسترك ثم تصبح فتكشف ستر الله عز وجل، فكانت هذه هي العقوبة المنتظرة: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم أورد البخاري رحمه الله عقب هذا الحديث حديث المناجاة، مناجاة الرب سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: عملت، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: عملت، فيقول الله عز وجل: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا في حق المؤمن. أما المنافق والكافر ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. إذن هذه مقدمات ثمان بين يدي هذه الآية الكريمة، لا بد أن نكون منها على بال. قوة أي مجتمع تقاس بأخلاقه، ثانيا مبنى الشرع على العفة، ثالثا متى وكيف استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعف ذكره، رابعا مراتب أعمال القلوب، خامسا محبة إشاعة الفاحشة من الكبائر، سادسا ليس كل ما يعلم أو يسمع يقال، سابعا الستر واجب على كل مسلم، ثامنا من تلبس بمعصية فستره الله عز وجل فليستر نفسه. ونأتي إلى تفسير الآية الكريمة ولنا معها 10 وقفات. أولا الله عز وجل قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما حذر الله عز وجل المؤمنين من العود إلى مثل ما وقعوا فيه في قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، أعقب الله عز وجل هذا التحذير بالوعيد الشديد في قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وما ذلك إلا أن محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين تقوض أركان مجتمعهم، والله عز وجل قال إن كنتم مؤمنين، فألهب وهيج الله مشاعر الناس إلى أن يكونوا من جملة المؤمنين الذين يترفعون عن هذا السوء والفحش. ثانيا أن طريق المؤمنين التورع عن مثل هذا، هذا ليس من سمى المؤمن. يبقى اللي نسمعه النهاردة في الشوارع، احنا لا نحكم على أحد بكفر أو إسلام أو فسق، لكن هذا قطعا ليس من أخلاق المؤمنين. فمن أي القوم أنت؟ يا إما مؤمن أو فاجر، هذا ليس سبيل المؤمنين الذي حدده الله عز وجل لنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ده مش طريقنا. ما نراه اليوم في إعلامنا وشوارعنا وأنديتنا وبين الناس بعضهم البعض ليس من سيما المسلمين ولا من خلق أهل الإيمان. فكل إنسان يختار لنفسه أي طريقين، ما تقولش ويستحق ده عايز أطع الرقبة. أين أنت من عفة لسانك؟ أين أنت من أدبك واحترامك ودينك؟ الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثانيا الله قال إن الذين دي علماء العربية بيقولوا ده اسم موصول، قالوا اسم موصول يعم كل من اتصف بمضمون الصلة، فيشمل المؤمن والمنافق والكافر. المؤمن رب العزة يقول له احذر أن تقع في مثل هذا لأن هذا ليس من سبيل المؤمنين. وأما المنافقين والمشركين فيقول الله عز وجل إخبارا عنهم هذا سبيلهم. يبقى أنت كمسلم تريد السلامة لنفسك وتريد أن تكون في زمرة أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، أي الطريق تسير؟ معها مع أهل الإيمان أم مع أهل النفاق والشرك والعياذ بالله؟ ثالثا الله عز وجل جعل الوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين، لأن محبة الفاحشة تدل على خبث النية. إنك لما تسمع عن واحد كلمة سيئة أو خبر سيء فتفرح من غير ما أولا تحسن الظن، تستوثق من الكلام، ترده ابتداء إن اللي يحب إشاعة الفاحشة في الناس هذا دليل على خبث قلبه وسوء نيته ونفسه وطويته. والذي خبثت نفسه يحاول يوما ما أن يخرج ما فيها. رحم الله من قال قديما إن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. إن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. ليه؟ لأن اللسان هذا مغرفة لما في القلب، القلوب أوعية والألسنة مغارف. لسانك لا يخرج إلا ما في قلبك، ده حتى اللي بيشربه خمرة فيذهب عقله لما بيخرف بيقول ما في دخيلة نفسه، واللي بخش عمليات وبياخد بنج وهو بيفوق من البنج، ما مثلا واحد مثلا عربي ما بيتكلمش انجليزي ولا فرنساوي ولا الماني، ولا واحد عمره في حياته ما كتب شعر هيقول لنا قصيدة شعر وهو قايم من اوضه العمليات، ما يحصلش الكلام ده، انما يهزي بما في دخيلة نفسه. فالإنسان إذا اتسخت نفسه قطعا ستخرج أقبح الألفاظ بعد ذلك. رابعا جاء الفعل المضارع، جاء الفعل بصيغات المضارع للدلالة على الاستمرار. إن الذين يحبون عيد كده ويظل هذا موجود. خامسا الوعيد في الآية الكريمة على ما سيقع في المستقبل، لأن ما وقع في الماضي عفى الله عنه بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضت فيه عذاب عظيم، عفى الله عز وجل عنه. لكن ما يأتي بعد ذلك فلا ينبغي لمسلم أن يقع فيه. علماء اللغة بيقولوا أن إذا دخلت على الفعل المضارع تخلصه للاستقبال، يعني ربنا بيقول لنا إياكم أن تحبوا إشاعة الفاحشة في المؤمن الآن وغدا وبعد غد وإلى أن يرث الله الأرض من عليه، هذا ليس من أخلاق المسلمين. سادسا الله عز وجل قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، مش تتكرر عملية الفاحشة، لأن الشيوع من صفات الأخبار. إن واحد عمل جريمة، إحنا في مجتمع بشري مش ملائكي، ما حدش معصوم من الخطأ، ورحمة الله واسعة، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه، والستر مطلوب شرعا كما ذكرنا. لكن ما نظلش ليل نهار نتكلم في هذا، لأن المجتمع سيستمرئ هذا يوما ما. إذن ينبغي على المسلم أن يمسك عن خبر إذاعة الفاحشة. سابعا الله عز وجل أدب المؤمنين بأدب بالغ في هذا الكريمة. ما من إنسان إلا ويحب لنفسه الستر والسلامة، وألا يتكلم أحد عليه بسوء قط. وخلق المؤمن أنه يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، أي لا يبلغ أحدكم تمام الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن كما أنك لا تحب أن يتكلم الناس عنك بسوء، فلا تتكلم عن الناس أيضا بسوء. ثامنا هناك مفاسد أخلاقية مترصبة على شيوع الفاحشة في المؤمنين. من جملة هذه المفاسد الأخلاقية أنها تتذكرها الخواطر. أنت بتفتح عينين الناس على شيء غايب عنهم، زي اللي عمره في حياته ما كان لحمة، كل ما تكلموا دمنا على لحمة على لحمة نفسه يدوقها. فكذلك الحال في مجتمع ما يعرفش حاجة عن الفاحشة، لكن ليل نهار أنت عمال تتكلم على الزنا والفجور والعفة، وفلان زنا بفلانة وفلانة عملت كذا، هذا مجتمع تعود على هذا، فخف لما تتذكرها الخواطر يخف وقعها على الآذان. لما تسمعها مرة تلاقي حكم بقولها وبتعش، لكن النهاردة تفتح القنوات كده تقلب كله بيتكلم في خبر واحد ومؤداه إلى شيء واحد، وخبر سيء. لا ينبغي على أولادنا وشبيبتنا وبناتنا أن يسمعوا هذا ليل نهار، فضلا عنك كبار. ثم بعد ذلك عندما تجور في الخاطر ويخف وقعها تهون على النفس مقارفتها، وكلما تكررت وتكرر الحديث عنها صارت سيمة مجتمع. لأجل هذا قال الله عز وجل في ختام الآية الكريمة: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم لا تعلمون ما فيها من مفاسد لقصر وضعف علمكم، ونحن نعلم سبحانه وتعالى ما فيها من مفاسد في الحاضر والمستقبل على مجتمع البشر، ليس على مجتمع المسلمين إنما على عموم المجتمع الإنساني، ستقود أركانه لا محالة. عاشرا أختم بهذا، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء، سواء بسواء، زي زي العمل، لأنه ساعد على انتشارها وتكرارها، والدل على الخير كفاعله، والدل على الشر كصانعه. وقال شبيل بن عوف: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. وقال عطاء بن أبي رباح أنه كان يفتي أن النكال على من أذاع الفاحشة، كان يقال على من أذاع الزنا أذاع الفاحشة. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تكون عجلا مذايع بذرا، إنك عجول عمل زي المذياع يردد ليل نهار يبذر كلمة السوء في الخلق، إنما لابد على الإنسان أن يعف لسانه وأن يتقي الله في نفسه وأن يصون نفسه ومجتمعه عن قالة السوء. أسأل الله العلي العظيم أن يعصم ألسنتنا وأن يطهر قلوبنا وأن يردنا وإياكم إلى الأخلاق الفاضلة الكريمة التي أقامنا الله عز وجل عليها. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، وأقمنا على مرادك منا هذا. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل ما سمعناه وما قلناه في المعاد من خير العتاد، فهو حسبنا ونعم الوكيل، وعليه في البداية والنهاية التعويل. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الإنسانية الخير وعلى الأهل والصحب الكرام، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمتي كانت لا تخل وهم، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم، همها يسمو ويعلو للقمم.